السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. عنوان مجلسنا هذا مهم ومهم جدا، ألا وهو خطر التأويلات الفاسدة على الصالحين وعلى العلماء المصلحين. عباد الله، إن الشيطان الإنسان بالمرصاد، فحينئذ له مع المرء كما قال ابن القيم واديان، لا يبالي في أيهما سقط، واد من الشبهات، واد من إيش؟ من الشهوات، فلا يبالي فيهما سقط. لكن أسألك أن تتابع الحلقات التي تأمرك باتباع الحديث ومنهج السلف. تصور الوادي الذي هو أحرص عند الشيطان أن يقع فيه ابن آدم، الشبهات ولا الشهوات؟ حسب ما درست، أعيد، أي الوادين الشيطان أحرص أن يقع فيه ولد آدم، الشبهات أو الشهوات؟ الشبهات، إجابة صحيحة، جزاكم الله خير، الشبهات. فإذا قلت ما الدليل على حرص الشيطان على التأويلات الفاسدة التي تولد منها الشبهات أو التمسك بالشبهات مع الاستدلال بها بالتأويلات الفاسدة الاستمرار عليها، ما الدليل؟ طيب، الدليل ما رواه الطبراني في معجمه وصححه شيخنا الألباني الله يرحمه واجعله في عليين، وهو قول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم: إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع البدعة. قال الإمام أحمد، غالبا يعني أظن يقصد الإمام، غالبا صاحب البدعة لا يوفق التوبة، ما تخرج من رأسه البدعة، ما تخرج من رأسه. وهذا الذي جعل عمر بن الخطاب بعد أن أنكر على الناس مجالستهم لصبيغ المبتدع وحذر منه عمر، هذه رسالة للذين ايش يقولوا، سمعتهم يعني مجملا يظهرون منهج سلفي، يعني أقصد ما يتكلمون في ولي الأمر ولا يذكر خطته بتعليم الناس، يقول لا أتكلم في شخص ولا جماعة، أنا أشرح أركان الصلاة، هل يسوغ هذا الكلام؟ أين الإجماع؟ نقل ابن تيمية، قال ابن تيمية: والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء، قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكر بابن صاعد وعينه وقال: خبأت لك، وفضحه بالأدلة الدامغة أنه رجل كاهن وليس صاحب سنة متبع كالصحابة، فكشف زيفه بالرد العلمي فقال: خبأت لك في رأسي، كنت تعلم وهيب. وقال الدخ، قال: اخسع عدو والله لن تعد. وقضى فيه التشديد على أهل البدع اللي يقول اليوم الألباني شديد، الألباني شديد، شف النبي كيف شدد على ابن صياد، قد اخسى، شوف، إذن يشدد على البدع ويسمونه، وعرفون الناس ابن صياد، وأقام النبي عليه ورد عليه ردا تفصيليا، بيّن أنه لا يعلم الغيب وأنه كاهن الكهان كما نص الفقهاء على ذلك، اشتبه أمره بالمسيح الدجال، فبيّن النبي حقيقته وأنه كاهن الكهان نعوذ بالله من شره وشر أمثاله. طيب فحينئذ عمر بن الخطاب قال لا تجالسوا صبيغ تسمى صبيغ، خلاف من يقول أنا إذا سميت أشخاص وذكرت الإخوان المسلمين التبليغ نفر الناس عن حلقتي وخلهم يحضر يستفيدون فقه الأذكار ورقائق القلب كمعاملة الجار والتبسم في وجهه صدقة، وأنا خلاص سلفي لكن ما ودي أتكلم في شخص فرون من الناس إلى آخره، هذا مرض، مرض يقتل العلم عليها. كيف يقتله؟ إذا الذين تعلموا من الشيخ الباز أو تعلموا ذم أهل البدع وبيان حالهم نصحا للناس، كما ذكر رجل لما أحمد يقول لما أحمد فلان فيه كذا كذا، قال تغتاب العلماء، قال هذه ليست غيبة هذه نصيحة، فمن ترك واجب النصيحة، والنبي يقول الدين كان الحج عرف الدين النصيحة، وسفه الإمام أحمد بطريق غير مباشر، قال يتكلم في الرجال فريق الكلمة، أنا سالف لكن ما أتكلم في أحد، لن تجد لي كلمة واحدة في السورية، تبحث عن محاضرات وينشرون السلفيين كل مكان، تبحث تكلم مرة في السورية ولا مرة كلمة، رد على سنة العودة مرة واحد، أهل السورية قال ولي العهد ولي أمرنا قال أطرف الجماعات ولا كلمة في السورية. فحينئذ أهل الضلال، أهل الضلال منا يقولون طيب شوف الشيخ فلان كيف دروسه ويحضر درسه آلاف الناس، ليش ما تصير زيها فلان قاعد كل شوية سرورية إخوان إلى آخر، ويعيرون حينئذ بمثله فتضعف الدعوة تقتل. فعلى أهل السنة ظافر جهوده في بيان التأويلات الفاسدة والبدع، واجب عليهم حتى لا يتبع هؤلاء الناس، فإن من الذل خذلان السنة خذلان أهلها، فستكون العاقبة أن ينعكس الأمر على صاحبه، فلن يعلي الله ذكره ولن يجعله إمام المسلمين. شوف أئمة المسلمين من صفاتهم التحذير من البدع، سموهم لي مالك قصته ما أراك إلا مبتدع أخرج، يذكرون قصة كيف يستوي الله أحمد بن حنبل لا تجالس الحارث إنه مبتدع الله أكبر إلى آخره من صفات أئمة الدين رحمهم الله. الصحابة ابن مسعود ابن عمر تحذيرهم من البدع والتأويلات الفاسدة، كما عائشة رد التأويل الفاسد على ابن أخيها أو لما عروة أو لما قال ما رأى يا أمنا أن الإنسان ترك الصفا والمروة أنه عليه شيء، يعني إن الله قال فمن حج البيت وتمر فلا جناح عليه أن يطوف، قال بئس ما قلت تأويلك فاسد هذا الآية، ردت عليه مع أنه كان صاحب سنة ظاهرا، قال لو قال لا جناح عليه ألا يتطوف، أما قال يتطوف ليرد على المشركين اللي كانوا يتحرجون من الصفا والمروة، فبين الله أنه مشروع. شوف تأويل عائشة كيف صواب وردت على التأويل الفاسد، تأويل فاسد قياس الصوم الصلاة بالصوم، ما بال أحدانا يقول لعائشة إحدانا يا أمنا عائشة يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، قال حرية أنت، ردت الشبهة عليها أن الشأن في الدين الاتباع، فليس لأحد أن يقيس، السنة ليس فيها قياس كل محمد لا في العقائد فيقيس الله بخلقه فيقول إذا قلنا أن الله ينزل السماء الدنيا فهو يتحرك وهو جسم إلى آخره، لا في العقائد ولا في السنة نفسها، فكيف نقيس الصوم على الصلاة؟ قال الصوم نقضيه المرأة الحال تقضيه، الصلاة ما تقضيها لأن الأمر في الشريعة الاتباع لا التأويل الفاسد والابتداع. كيف السلف كانوا يردون التأويلات إيش الفاسدة؟ ومن التأويلات الفاسدة أن أمر إصلاح الدعوة لا يمكن إلا بمثل هذه الاجتهادات، كما سمعت البعض يقول هذا، يقول الآن هؤلاء الجماعات يعني كل يؤدي دوره، جماعة الإخوان المسلمون المسلمين تشترون بالسياسة والحركة الإصلاحية في إصلاح الناس يعني والمجتمعات زعموا يعني، والسورية ينفعون الناس بالعلم ويبينون لهم بالأدلة البراهين كيف يخرج الحكام حتى يرجعوا إليهم فيخرجوا، والتبليغ يخرجون الجهال فيصبحوا صالحين إلى آخره، قال دع كل أن يعمل فيه، يعني أخطاء موجودة أخطاء، لكن هذه إيش؟ اجتهادات، لا ينبغي أن نعنف عليهم، يعني اجتهادات. نعم أقبح مهم من تأويل فاسد يهدم الشريعة كلها ويحلها عروة عروة، نسأل الله العافية، وهي قانون الاتباع للرسول ونهج السلف الصالح. سألت شيخنا الفوزان في منزله الكريم، وقد كنت أزوره مرات ومرات استفيد من علمه، فقلت له يوما بعد صلاة العصر وأنا زائر في منزله: ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ فقال للشيخ المبارك: العقيدة تعلق بالقلب، اعتقاد القلب من خير وشر، عقيدة اليهود النصارى فاسدة. المنهج يتعلق بالعمل، منهج الإخوان المسلمين نعم منهجهم في معاملة الأمر فاسد، فيتعلق بالعمل، فلهم حركة مظاهرات، لهم حركة طعن في المجالس ولاة الأمر إلى آخره، منهج فاسد، مع أنهم يحتوون على عقائد بعض، لكن لبيان التفريق بين المنهج والعقيدة. فصار عند كثير من الناس تأويلات فاسدة في المنهج والعقيدة، هم الأساس، فإن الأساس اللي قامت عليه الشريعة ألا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع. الشيطان له حركة عظيمة في هذا الباب، إما يأتيك فيما شرع الله لتبتدع فتبتعد عن الله ولا تتوب، وإما أن يأتيك من قبل التوحيد وهذا يجعلك مشركا برب العبيد سبحانه وتعالى، فيشغب عليك في دينك الأصلين لا يعبد الله إلا بما شرع، فيجعلك تتأول تأويلات فاسدة أنك متبع لما شرع الله، فإن الله يأمر بكلمة الحق، وإن الله تجعل الإخوان يتكلم في المنابر عن الأمر يقول هذا حق، والله يدخلك الجنة إذا فعلت، تأويل فاسد. هذا التأويل الفاسد، يقاتل علي بن أبي طالب بالتأويل الفاسد، لا إله إلا الله، علي بن أبي طالب أنت مني منزلة هارون موسى في تلك السفرة، قال بالتأويل الفاسد. فإياكم يا عباد الله والتأويلات إذن الفاسدة. وإن الله احتجر، وعمر هنا لما حذر من صبيغ وسمع وضربه وعنف عليه بعد ما أظهر مراجعة وتوبة، علم عمر خطر البدعة، وأن لا تخرج من الإنسان، احتجر الله على صاحب التوبة، فأمهل الناس، فأمهل صبيغا سنة نهى عن مجالسة. هذه رسالة لهؤلاء المتحمسون القائشون، أول ما يأتي صاحب بدعة لفترة مرحلية كما يسميها سلمان العودة، أحد كبار نظار إخوان المسلمين في هذا العصر وقادته، قال: ترى نحن نمر بفترات مرحلية لا مانع عندنا، نظهر ولي الأمر السمع والطاعة أن قوة علينا، ثم تكون فترة مرحلية ونرجع ننقض البيعة ونخرج إلى آخر. فيأتي المتحمسون، فيأتيهم شخص يقول: أنا رجعت لمنهج السلف، وبس اسمعوا مني وأقبلوا علي في وقت القوة، فيتسارعوا إليه ناسين منهج عمر في التعامل مع البدع، متأولين تأويل فاسد. يا أخي من تاب تاب الله عليه، طيب توب على منهج السلف، لأن السلف التوبة المبتدع غير، يمهلون يرون في تلك الفترة لما لو السنة مع من يجلس يمدح من اعتبارات حتى يعرف البدعة خرجت منه ولا لا، جهلة يقيسون المبتدع بحال العاصي إلى آخره. حتى لو تاب وناب التوبة صحيحة، هل يملك بنية علمية نجلس إليه؟ فإن منه يدل على اهتراء بنية علمية دعاة للسيف على الأمة بجهل. فهذا لو كان عنده بنية علمية صحيحة ما فعل ذلك، وما قبل دعوة إخوان المسلمين اللي فيها نحن الصوفية السلفية، ويعرف حسن البنا إيش يقول، هذا ما عنده أصول، فكيف نقبل عليه بعد إظهار التوبة من التأويل الفاسد؟ نقبل عليه يقول: خلاص تاب، خلنا نستفيد وننعش أنفسنا بقصص وحكاياته، خلصنا وأظهر منهج السلف. التأويل الفاسد الجلوس إلى مثل هذا، إن من تاب خلاص تاب الله عليه وانتهى الأمر، ويسمي تلك التوبة المجملة كما سمعنا أحد التائبين يقول إيش يقول، يقول: لقد كنت متشدد مع الشعب السعودي، طيب وش وكان يأمر بالجهاد ويطعن في علماء أنهم أصحاب الحواشي الصفراء، حدثنا أخبرنا وين الجهاد وين، والثورة الفرنسية انتصرت بعد 7 مرات، واصل وواصل المظاهرات وشبه مبثوثة إلى الآن، هو يأتي بكلمة كلمتين لقد كنت متش متشدد مع الشعب السعودي، وترى الإخوان اكتشف فيهم غلطات ما حد عرفها غيري، وهذا بالنسبة للعلم لغير أهله تشبع ما لم يعد، أن يجمع الناس جهود العلماء كلمة كلمتين ثم يقول أنا قلتها. هل يكفي شخص يقول كان إخوانيا فيقول ترى الإخوان في عندهم غلط كذا وكذا، ولا يفعل مثل موسى الأشعري مثل أبو الحسن الأشعري، أنا أرجع عن منهب الأشاعرة وعندهم وفيهم إلى آخره، إيش يعني إخوان ترى عندهم غلط، ترى غلطهم كذا وكذا 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 وخلاص. طيب وأنت ليش ما تبرأ منهم؟ تقول أنا أتبرأ الآن من الإخوان، أتبرأ منهم ولي كلمات تدل على جواز الانضمام إليهم، شبهة كذا وأنهم مصلحون وأن البنا إمام بلا نزاع، كذب على الشريعة، دعوة الإجماع ليست هينة كالدليل الشرعي الإجماع، فلم ينقل إجماع العلماء جميعا أن حسن البنا إمام باتفاق العلماء ولا منازع في ذلك، كذبة كبيرة ولا صغيرة، كذبة كبيرة ولا صغيرة، كبيرة جدا أثقل من جبل أحد ملتزم الكرة الأرضية كلها، كيف إمام بلا منازع؟ أعوذ بالله، رجل يقول طريقتنا الصوفية وسلفية، طريقنا في تلقي الأحكام طريقان الرواة المنامية والكتاب والسنة، شوفنا الضدين هذه يجمع بينها الإمام، كيف إمام بلا منازع؟ ثم لا يرجع عن هذا إمامة حسن البنا ويقول لا فيهم أخطاء وإن كان صاحبهم إمام، كيت وكيت وكيت، وأنت موقعك من العراق. المقصود لا تهزم على التائبين التوبة المرحلية هذه، تهزم وتقعد تنافع تأول تأويلات فاسدة، إن السلف لهم شروط في ذلك، تابوا أصلحوا وبينوا وفصلوا. نعم هذا عنوان مجلسنا، إذن التأويلات الفاسدة وأثرها السيء على المسلم ومجتمعه، سيما من كان له كلمة في العلم. فأقول نبدأ حينئذ بقصة آدم وإبليس أو حواء. فعلمنا الله في بداية سورة البقرة خطر التأويل الفاسد، أن الشخص يستريح لأن يصبح دينا مستقيما، لكن يتأول تأويل فاسد فيضل باسم الدين، صحيح باسم الخير، فيكون مصيره وعاقبته أشنع من صاحب الشهوة، لأن يجعل هذا العمل اللي عمله عبادة لله، من جعل الزنا عبادة لله وراح يفتش على النساء الجميلات أو ممشوقات ليزني بهن، ثم قال وهو يزني أدبر اللذة وكيف أن الله خلق هذه اللذة سبحانه، فيزيد رقة قلبي بهذا اللذة وهذا حينئذ المباح، مش حكم هذا العام؟ هذه البدعة، استحلال ما حرم الله هي البدعة، تقرب الله، لكن ما منعنا من تكفير المبتدع وش الشبه والجهل، كما قال ابن تيمية الجهمية لولا الجهل لكفرناكم، هم جهمية. فهذا سبب خطر التأويل الفاسد، إبليس حريص عليه، إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة، هذا يجعل إبليس حريص كما ذكر ابن تيمية ذلك، فقال قال إبليس أهلكوني ولد أهلكت ولد آدم بالذنوب، وزي للشباب فيهم الزنا والعلاقات بالنساء والخمر واليوم المخدرات والشبو كل زمان بحسبه، قال أهلكوني بالتوبة بعد ما أمارس الوسوسة معهم وأجهد نفسي حتى أوقعه في المخدر أو حقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو أكل الربا أو أكل الحرام باسم التجارة أو باسم الضرورة والحاجة عياذا بالله، يهلكني بالتوبة، يحضر لخطيب جيد ينقل له منقولات عن الرسول والصحابة يتوبه في نفس المجلس يتوب، فقلت حينئذ لأبثن فيهم ذنبا يفعلونه ولا يتوبون به، بث فيهم التأويلات الفاسدة وإيش والأهواء والشرع. فذلك ربنا بدأ بقصة آدم وحواء، من كان يدارس علم في علم علوم القرآن ذكره الزركشي وغيره اسمه علم المناسبات. إيش المناسبة أن الله يبدأ بقصة آدم وحواء؟ يبدأ بها أول تقريبا قصة في القرآن، يعني من أوائل القصص اللي ذكرت فيها الأخذ والرد من أوائل القصص يعني في القرآن سورة البقرة. والنبي كان يكرر كل بدعة ضلالة في كل خطبة، خطر التأويل الفاسد والشبهة. وإذ قلنا والقصة معروفة عندكم، وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لكن أذكرها على سبيل الاختصار والعبرة في خطر التأويل الفاسد، وأن الشيطان يفتح لك باب من الخير يوقع في الشر. ليوقعك في الشر. وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة تكونا من الظالمين. بالنسبة لآدم الآن أصبح الأكل من الشجرة بدعة ولا معصية؟ أو شبهة ولا معصية؟ معصية. أصواب لا تأكل من الشجرة انتهى. لا تشرب الخمر يا عبد، لا تنظر في النساء وتزني بهن شهاهن، لا تكذب في كلامك يا عبد، خلاص أوامر هذه صار واضحة، من خالفها عاصية ما فيها يعني اهتمام، تكون العبد محل اهتمام لا يقع فيها، وكان عند آدم كذلك محل اهتمام. فلما علم الشيطان لا يمكن يأتيه من طريق الشهوة كما قال إبليس مرة بسليمان، أنتم يا ولد آدم عندنا أقسام، قسم نلعب به كالأكرة كما تلعب صبيانكم بالأكرة، شباب كما ترون يحط سلاسل يقص شعره كذا ويحط نافورة وراسه ويغازل البنات صباح مساء وعلاقات خبيثة وسفريات وفواحش عقوق والدين، تجتمع فيه شرور كثيرة تلاعب به إبليس تلاعب. قال مثل هذا صنف منكم يا ابن آدم، وصنف نقدر عليه تارة يتوب تارة مرة ومرة، وصنف لا نكاد نقدر عليه. قال أنا، قال أنت منه، إلا أن يوم زينا لك العشاء فنمت عن صلاة الفجر والليل كل حتى امتلأت معدتك فنمت عن الصلاة صلى الله عليه. آدم نبي فمن هذا النوع، الأصل أن إبليس ما يقدر عليه، نبي الأصل على الأنبياء غير معصوم من الصغائر كما تعلمون. فلما رأى الشيطان أنه على الفطرة، على أم الفطرة تو مخلوق أبو البشر بالجنة، الفطرة قائمة في نفسه أشد ما يكون لا يعصي الحي القيوم، ولم يمكن يأكل الشجرة والله ناعنا، وعرف الله الشجرة ما هي، إن هذه هي الشجرة يعني كما قال لنا لا تقربوا الزنا، هي الشجرة مثلها، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا فواحش ما ظلم والربا وقطيعة الرحم وقر والدين وأكل الربا باسم التجارة إلى أو القمار ما يسمى الضمان إلى آخره. علمنا الله مثل ما علم آدم الشجرة، ترى علمنا حدوده القرآن والسنة. فرأى الشيطان لا يمكن يأتي لآدم إلا بالتأويل الفاسد، فقال لو قلت له لا تأكل سيأكل، واضح فطرة في قلبه، أول مخلوق من البشر أبونا نبي مكلم كما قال عنه النبي، فاتى فقال له ليجعله على تأويل فاسد ليتأول الأكل، وأن المنع من الله حينئذ والنهي من الله لأكل هذه الشجرة ما منعكما إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، فلبس عليه وأنك لو أكلت منها ستكون من الخالدين في الجنة، إذا ما أكلت ستخرج من الجنة. شوف كيف يعكس حقائق لابن آدم، يعني هي للشاب كما ترون الشاب الشكارة كذا وينظر فيها أنه يعني رجال بطل ما يخاف أحد ورائي يوقع في الرجولة يعني، فيقلب له الحقائق فيأتي للتخنث ويجعله حرية ويجعله شوف الشاكل السلاسل ويلبس سكين، ويأتي الكلام والطعن في ولاة الأمر ليجعله كلمة حق يحصل لها التغيير والإصلاح، يجعلهم يتأولون تأويل فاسد في المنبر يطعنون في ولاة الأمر أو يشيرون أنه تشيعات، قال حتى لو كذبتم الحرب خدعة نكذب في الشريعة حتى يسقط الحكم ونحكم إسلامي، لأن النبي قال الحرب خدعة قال نحن حرب مع الطواغيت إلى آخره، تأويلات إيه فاسدة لا تقوم على إيه، إحنا في حرب مع الطواغيت وهذه خدعة حتى لو قلنا إشاعات على ولي الأمر بهتان كبير. نعم ودسيسة أمرها عميق خفي يفعلها في المجتمع ليسقط ولي الأمر، يقول هذا إيش هذا ليسقط الناس ولي الأمر وبعدين أحكم حكم إسلامي الحرب خدعة وغير ذلك من التأويلات الفاسدة. المهم فقال قاسمهما، فصاحب التأويل الفاسد أحيانا يظهر من الكلام ما يقنعك يعني يقول والله أن أنصح للأمة كما يفعل المبيض الآن يطلع باسم إيش الناصح لنا والنهاجر في سبيل الله وربما يحلف، هذا مسلك إبليس في التأويلات الفاسدة. قاسمهما إني لكم لمن الناصحين، فباسم النصيحة دخل على أبونا على أبينا سبحان الله جدنا كل أبونا آدم وأمنا حواء على جدنا الأكبر طوله 60 ذراع وصار يصنع كما قال ابن القيم مع ذريته من التأويلات الفاسدة مثل ما يصنع أبينا، لا يأتي مباشرة يقول لي ولك إذني ولا كل هذه المعاملة المحرمة في تجارتك يأتيك التأويلات الفاسدة، راضين الاثنين كيف ربا هذا راضي وهذا راضي يخليك ما تروح للعلماء، يقول الأصل في حال محاملات الحلم تعرف حرام خلاص حل معاملات الأصل فيها الحل عند العلماء يعرفون الأصول، أنت عامي ما تقول الأصل الحل حتى تسأل العالم هو اللي يقول لك الأصل الحل ويعرف المقتضيات العالم، خليك تترك العالم وتروح لهذا الرأي الشيطان صارك مفتح كأنه برنامج كبير قدامه أصله في الأشياء الحل كل ويخليك تأكل الحرام باسم إيش التجارة والفهلوة، أسأل الله العافية تأويل فاسد. لذلك كثير من طلبة العلم أو بعضهم صار في قلبه قسوة، قال ابن القيم لأن ما يعتني بقلبه ما ينتبه للتأويل الفاسد يأكل حرام في نظره باسم أنه حلال وتجارة ويأكل ويقسى قلبه وتنعدم حياته بالتأويل الفاسد أنه حلال وأن السوق كله كذا وعلى هوا السوق نسوق تأويلات فاسدة، لا يسمع طالب علم يصير نقي منها صلب في دين الله الآثار اتباع السلف ما يتزعزع لهذه الدنيا الزائفة الزائلة، يثبت أثبت يا طالب علم ثبتك الله على السنة، لا يستهوي أنك الشيطان كما فتن أبينا آدم بالتأويل الفاسد. فقاسمهما إني لكما لمن الناصح هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى كلا من هذه الشجرة ترى الله ما منعكم عنها إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، كما يقول للشاب كذا قاعد كذا يابس حياتك شباب مناسب أنك تعرف على بنية وتراسلها كذا وتحبون بعض حلوة كذا الحياة لا آخرها تقعد كذا يعني ناشف قاعد في بيت كفاش إلى آخره، فيأتيه من طريق الخير في زعمه أنه هذا خير لك ويسعدك أنك تفعل كذا وأن هذا أمر من الصغائر وأن إلى أن يوقع في المنكر. قال ابن القيم فلا يأتيه مباشرة فيقول له إذني إلا كما أتى آدم يقولها مناسة وأنت يعني تنصح البنت هذه وإلى آخره، وهذا مش قال له قال تخلف الجنة كل، إذا أكل على وجه المعصية المحضة ولا على وجه التأويل تأويل. أكل ليخلد في الجنة، أكل لأن الذي قيل له من الأكل بها نصيحة عنده، نصح إبليس قال أقسم بالله النصيحة، يعني ما أرد به إلا وجه الله إلى آخره، فأكل عليه السلام فأنزل الأرض. هذه عاقبة تأويل الفاسد، في الأخير ينزلك عن مرتبة الصديقين الصالحين، ينزلك، لا تفرح به، واحذر طلب العلم وجلوس مع العلماء والعرض عليهم. لا سوء الظن في العلم أن تقول الحين أعرض هذه المسألة وأنا مغ الله محتاج التجارة والسوق نايم، أجيك لعالم دحين يقول لي حرام، خلينا نمشي مغض عيني وبعدين أسأل ويحل لها كما يقال ألف حلال. أن هذا اللفظ أظن انكره شيخنا الفوزان، ما كان يحب الشيخ يقول ألف حلال، مقصود إنه يأتي من طريق التأويل الفاسد. سبحان الله، لما أكل من الشجرة الأمر واحد، سواء وصل المعصية من طريق تأويل فاسد أو من طريق عمل، النتيجة نزل آدم من الجنة. إذا التأويل الفاسد ينزلك من رتبة الصديقين والشهداء والصالحين، تثبت العلم وملازمة العلماء الراسخين وسؤالهم هو اللي ينقذك. أما أن توكل إلى عقلك وإلى تأويلك الفاسد فقد هبط أبوك آدم، فكيف أنت تهبط؟ تقول أنا كنت متأول تأويل فاسد، والله تهبط. على الأقل العدول، ما عاد يزنونك مثل الأول، يقول شوف كيف وقع في كذا تسقط. إياك يا عبد الله إذن والتأويلات الفاسدة. فعصى آدم ربه فغوى، سماها معصية مع أن الذي وصل إليه به تأويلك، لكن ليس براجح. فتلقى آدم من ربه كلمة. بعد التأويل الفاسد تجي تطلع لمرتبتك الأولى قد لا تجد، فأنت من التأويل الفاسد. فآدم لما تلقى كلمات، تلقى آدم من ربه فتاب عليه، فقد بعد التأويل الفاسد تتلحق نفسك وما ترجع للمرتبة الأولى. يقول بعض العدول يا أخي سقط كذا، كيف يحبونه وسط يعني أو أدنى؟ هذا عقب التأويل الفاسد، فقد لا ترجع على التأويل الفاسد لمرتبتك الأولى. حافظ على دينك وأسمعنا، تكلم بالحق وتثبت منه، أنك إذا وقعت في تأويل فاسد قد لا ترتفع مرة ثانية مثل الأول. هذا ما رجع للجنة، بقي في الأرض، حكمة عظيمة من الله يريدها. لا تستهين بالتأويل الفاسد، فقد ينزلك ولا يرفعك مرة ثانية، انتبه من أو تمشي مع أهل التأويلات الفاسدة. الله كم أنصح خاصة أصحابي إذا شفتهم يمشون مع المندفعين عندهم تأويلات فاسدة ويعتذر لمرة، يعني يصير محبة للشخص أحيانا من غير شعوره، يا فلان انتبه، ولا والله أنا معليش مصلحة عمل أنا كذا. يا أخي إذا صعبت هذا التأويل الفاسد تصبح مثلهم، تتأول تأويلات فاسدة مثلهم، تأويلات فاسدة مثلهم، لأن المرأة دين إيش؟ خليلة، احذر، كن مع أهل العلم الراسخين، اسمع النصيحة. طيب أصحاب التأويل الفاسد أو أهل النهروان لما كونوا جيش على علي رضي الله عنه، جد الحسن والد الحسن والحسين رضي الله عنه، هذول كيف تكون الجيش كله؟ مو بالجلساء. فرج يقول علي شوف كيف حكم على الرجال، طرق القرآن وتو ميت الرسول ما صار له كم سنة، حكم على الرجال كافر. يبدأ عاد الجهول يحرك رأسه أو شيء، انحرق واحد اثنين ثلاثة أربعة بالجلساء. يجب العلماء يحذروا أصحابهم ويحذروا طلابهم من الجلساء اللي عندهم تأويلات فاسدة، ليصيروا مثلهم، يتأول مثلهم. المرأة دين إيش؟ فتكون جيش عرمرم، قاتل الصحابة النهروان، قاتل علي باسم التأويل الفاسد والصحب يسمع فلان شوي صار مع اللان طلعت عشر إلى أن أصبح مثله. أحذر أهل التأويلات الفاسدة، قل معها التثبت بإذن الله، هي غرك الدنيا وزينتها وزخرفها، أنت صاحب كما قال وصب الناس أحمى الذين يدعون ربهم صادقين، الضبط للنفس. وإيش قال فيه؟ وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. تجي مسألة شرعية يقول لا باب يا شيخ، الشيخ فلان قال كذا. ماشي، ما عنده جدية في الدين، يترخص بأي شيء بس تبي نفاس الشيخ قال فلان. طب الله أمرك عندما تكون المسألة فيها أقوال أنت تترخصها بقول الشيخ فلان، ولا تبحث وتنقب وتعرف الأدلة قدر المستطاع كما قال اتقوا الله ما استطعتم، ثم الله يعذرك بعدها إذا بذلت الجهد الأول ولا الثاني؟ الثاني، بذلت جهد تتحرى والله يعلمك. ثم يقول والله سمعت الشيخ يقول كذا، وأنا نفسي بالمعاملة صراحة دي مكسبها ملايين، وإن شاء الله الشيخ الشبيلي من إيش يقولون في يجيبون مشايخ والله ما أعرف أسمعه، يقول أجازها الشيخ أول مرة أسمعه. كيف شيخ ما له دروس ولا شيء ما يفتن في المعاملات؟ ما له دروس ولا شيء، والشيخ فلان أفتى فيه ولا له أي درس ولا له بحث علمي ولا شرح كتاب من أول لآخر، ما نشوف شيء، تلقاه بس يفتي في المعاملات ويسلكون من طريقه. وإن الله وإن إليه راجعون في الشهوات والشبهات التأويل الفاسد، نعوذ بالله منه، فإن التأويل الفاسد قد يحصل به الرجل شهوة وقد يحصل به بدعة وشبهة. فبعد ذكر قصة أبينا آدم وعاقبة ما حصل له، وأنه بعد التأويل ما رجع إلى مكانته عند العلي القدير فرفعه إلى الجنة، بل بقى في الأرض وذريته يبتلي، فكل من سلك فكل ما يأتيك من الشيطان سيسلك معك مسلك أبينا آدم، سيزين لك المنكر ويلبس عليك في صورة الحق ويجعلك تأول تأويل الفاسد فتفعل المنكر هذا. فدع التأويل الفاسد حينئذ وكن صلبا في دينك، تعلم العلم محققا. فالرب لما يراك تعلم العلم محققا بجد واجتهاد وتريد وجهه وتريد العمل به يرزقك العمل المحقق له. أما إذا راك تطلب العلم علم سطحي ما أنت مهتم بالعلم، عند العمل أيضا كما يسميه العامة الحجازية حرك رك، لأنه أصلا هو طلب العلم سطحي، جاء جاء معه جاءت نزوة تعرف معه ترك العلم، يعني ما عنده همة. أول شيء نزواته، تعرف درس مع نزواته، المهم فربنا لم يراه غير مهتم بالعلم أصلا ما يرزق الاتباع كما ينبغي، لأنه لا يشكر الله إلا لم يستحق الشكر. هذا العبد ذو ذمة العالية في العلم اللي حقق ودي يعرف حق الله، مو بس يسلك المسألة منه عالم عفتا بها، فكيف يهدى العمل؟ وهذا كما نقول للشخص يشوف أمواله كما تقول عامة اليوم يبعزقها فيما لا يحل، ينفقها فيما لا يجوز. قال الشيخ العثيمين مثل هذا اللي تشوفوه كذا يتلاعب بأمواله، يقول جمع لها أكيد من طريق شبه، ولو كان من طريق صحيح الشيخ في ماله يحافظ ويعرف فين ينفقه ويعرف فين، لكن أخذ من طريق الشبه فلم يوفق إلى إفاقه في مكانه. كذلك الطالب نظر الله إلى قلبه ما رأى عنده همة في طلب العلم وتحقيقه، مشي بس أهم شيء نزواته ويغرق في الملذات وسطحي. عند العمل قد لا يوفق للقول الصحيح، إنه ما جد واجتهد في طلب العلم والرحلة إليه لسماع العقيدة وسماع، فإذا بعثر تمام الأمور فقد لا يشكر الله له كما يشكر لذلك الطالب المجد، كل ما سمع درس في مكان يرحل إليه ويسمع ويكتب ويحقق ويبحث، فهذا أهلا يوفق الله لأنه مهتم بالعلم لا بنزواته وبدنياه. المسألة الثانية في التأويل الفاسد، إن يؤول أمر التأويل الفاسد إما إلى شرك إما إلى بدعة وإما إلى شهوة معصية وإما إلى إسراف وهي من المعاصي، ولا تكن كما قال الله تعالى في كتاب ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أعطيك شبهة في الشهوة، ود قدام الناس إنه يقال فزع مع أخيه هذا في عرس، هو يعرف إنه لو ذبح 30 رأس أو 25 رأس أغلبها بينكب، يعني يجي الشيطان يقول كيف إكرام أخوك قد فزع معك وإلى آخره، يخليه يسرف يذبح 20 رأس لأخيه، نسميها فزع وهي شرف تبذير في وجه في سعيش تعاون مع أخيه وقوف في جنبه وإكرام للضيف، إكرام الضيف ترمي الذبائح في الزبائن، أعوذ بالله باسم إكرام الضيف والوجه وإلى آخره، تلاعب، ولا يلقاها إلى العالم، ولا يميز هذا الأشياء للعالم. نعم، عند القرار يندفع الشخص إذا كان عنده المستحكم ويقرر القرار. أنت طيب، فمما آل إلى الشرك بالتأويل الفاسد قوم نوح، قالوا يتأول تأويل فاسد، قال لهم الشيطان يعني الآن ود وسواع ويغوث ماتوا خلاص، ولا لهم أي شيء، ولا وكيف تتذكروا مآثرهم وتقوم بأعمالهم الجليلة؟ كذا يموتوا في قبورهم. صوروا تصاوير إذا رأيتموها كنتم في العبادة مثلهم نشطين ما يذكركم به في الدين، صوروا له. فتحلم تأويل فاسد أنه إذا صورت هذه وسيلة للدعوة، يقول لك عشان نبغى إحنا نريد، نحن نريد إيش؟ أن نقبل على الله، فإذا رأينا صورهم في أماكنهم شنشطنا. كذا الشيطان قال له، كما قال حسن أو غيره، يفتح الشيطان لك 99 باب من الشر من الخير يوقعك بالشر، هو التأويل الفاسد اسم الخير. صنعوا سبحان الله أصنام وتصدقوا بذي صنة ثم كانوا بعد ذلك عابدين لها. إذن أشر التأويل التأويل الذي مفضي ليش؟ للشرك الأكبر، دعاء غير الله. كما جعل لهم الشيطان، جعل لهم هؤلاء اليوم يدعو القبور والأضرحة في صورة إيش؟ توسل الصالحين، احترام للصالحين. والوهابية ذول اللي ما يدعون القبور وينكرون عن الشرك لا يحترمون إيش؟ ها؟ الصالحين. إيه في التلاعب، ما يحترم الصالحين. وسمى رد السلفيين على أهل البدع تفرق كلمة بالدين، نعم، وحسد إلى آخر، تلاعب، هذا حرام وهذا إلى آخر باسم الدين. الثاني التأويل الفاسد، المرتبة الثانية التي تؤدي إلى القتل كمذهب الخوارج. إذا البدعة تؤدي للشرك أول شيء التأويل الفاسد، أو نعم التأويل اللي بعده تؤدي للقتل. فالبدعة المتعدية إلى القتل هي بدعة الخوارج أشد، لذلك جاء في النصوص الخوارج أكثر ما جاء في غيرها من البدعة، ولا كلاب النار اقتلوهم لا يلفتنهم اقتلهم قتل إرم إلى آخر استأصلهم. نعم، لو يعلم الجيش ما لهم الأجر عند الله لاتكل يصار قاتل الخوارج ثم خلاص اتكل كثرة الأجر، يقول خلاص ما أدري أعمل أي عمل يكفيني هذا للنجاة من كثرة الأجر في قتل الخوارج. ويسميه النبي كلاب النار، ويأتي الخارج الأول اعدل يا محمد للتأويل الفاسد، أن هذا اللي فعل النبي غير قسمة صحيحة، تأويل فاسد، أن الله يأمر بالعدل وعن النبي ما عدل هنا. هذا الصنم تعليق الناس بالتأويل الفاسد هو الذي، أو هذا التعلق به هو الذي أخرج بنا من الجنة، هو الذي جعل الناس يقاتلون علي والصحابة في النهروان، هو الذي جعل إلى آخره يلعنون أبو بكر وعمر من رافضة، كله تحت صنم التأويل الفاسد، قاتله الله أو قاتل الله أهله. من الخارجي يتأول تأويل فاسد في معاملة الحكام، يقول كنت نعمل بكلام اللي يقوله السلفيين، انصح سرا ولا تسب ولا تلعن في المجالس واذكر فضائلهم حتى الناس يحبوهم ويطيعوهم. يقول هذا ذل، ذل هذا، العزة لله. هنا الشجاعة مواجهة هذا الأمر، وكلمة الحق أن تنصح علانية. شو التأويل الفاسد؟ فيجعل الخوارج حينئذ يطعنون ولاة الأمر وتكثر الدماء في الأرض بذكر مثالب ولاة الأمر باسم النصيحة وكلمة الحق، وكلمة حق تقال عند سلطان جائر. فلعله من مواجهة هذول، الإمام أحمد قال عند سلطان جائر للظرفية في مجلسه وليس في المنبر، هذول ما تبعوا الراسخين ما يعرفون مشان عند كلمة، جاء الشيطان قال عند كلمة حق عند سلطان إيش جائر، عند انت عنده ولا في المنبر يسمعك؟ كيف تسمى نصيحة وما يسمعك؟ فإياكم عباد الله وهذه التأويلات الفاسدة خاصة المفضي للقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل النفس. شوف تأويل الفاسد هذا الشرك وشو أدى؟ ما يغفره الله ويكاد لا يغفر ذنب القتل. فإذا بينك التأويل يدي للقتل أو الشرك هم إيش؟ أقبح وأشنع تأويلين اللي يؤدي لكثرة القتل كمثل الخوارج البغاة، وكذلك الذي يؤدي للشرك كما حصل في قوم نوح لما تنسخ فيهم العلم عبدوا الود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. التأويل مفضي للشرك أعظم وأقبح أنواع التأويل، أو المفضي للقتل. المسلمين لما يختشروا بالقتل بالتأويل الفاسد وأنهم يجاهدوا ولاة الأمر ويبدأوا بهم، حينئذ ينعدم الأمان فيهم، وحينئذ يشركوا لأنهم ينصرفوا عن دراسة التوحيد. فالتأويل المؤدي للانصراف عن التوحيد وهو تأويلات الخوارج الذي توقع الناس في السكن المخيمات والحيصة والبيصة والفتن والفرقة، أقبح التأويلات لأنه يؤول إلى الشرك. كما قال جابر إن الشيطان لما يأس من تأويل فاسد عجلهم يشركون، يتأولهم التأويل الفاسد في إيش؟ في الاقتتال والتحريش، لأنه سيؤول إلى الشرك الذي يؤلمه. إذن بعد معصية الشرك وتأويل ما فعل من عبد العمر بن لحي يلجأ إلى الشيطان إلى التأويل الفاسد في الدماء، يجعل كبير كلمة الحق يتكلم في أمر المجلس، كما قال ابن عكيم أريدت أن لا يكون يد لي في مقتل عثمان، قال أنت وأنت، قال كنت أذكر مثالب في المجلس، وحينئذ كنت لبنة من لبنات قتل عثمان. التأويل الفاسد في الكلام ولي الأمر أشد. ومن تلك التأويلات الفاسدة ننتقل للمسألة الثالثة. تاب بعض السلفيين كان لهم جهود طيبة في الرد على الإخوان المسلمين والسرورية وتقييم ما قاله شيخ الإسلام من قواعد الدين، ثم جاء تأويل فاسد فتعلق بنواب ولي الأمر، فقالوا إن النصوص اللي جاءت فقط في الملك سلمان، أما نواب الوزراء فلينحط من قدرهم وأفعل وأفعل إلى آخره. فقابلت مثل هؤلاء قبل سنين، نهيتهم عن هذا. يعني وأن الشريعة إذا نهت عن شيء نهت إيش؟ الطريق مؤدي إليه. نهت عن الخروج عن السلطان بن سان أو سنان، ستنهى عن كل الطرق المؤدية إليه، منها أن تغتاب نوابهم. فالسلطان في مؤسسة مثلا الكهرباء أو مؤسسة الدعوة كوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف عندنا، أو في مؤسسة أي مؤسسة مؤسسة حكومية كما فعل فركوس مع الجوازات وكيف طعن فيها، وقال ما طعن في الأمر، طعن في قادة الجوازات وأمراء الجوازات إلى آخره. فإنك حينئذ إذا طعنت في نائب ولي الأمر اللي عينه واجتهد ولي الأمر وجعله يتكلم فيما راه ولي الأمر مصلحة ضرورية فرضا، ثم رحت تشغب عليه وتسفهه، فإن الذي يسمع ذلك عنه من الأشياء تأتيهم ليه الله يهدي يعني الملك سلمان وظفه، يعني والله الملك سلمان في إدارة الدولة فيه فيه وفيه، هذا مثال أذكره يعني. فتجعل مجال للشيطان بالطعن في ولي الأمر الأكبر إنه ما يعرف يرشح، يعني الدولة هي لقسمين ترشيحات وعمل قوانين، في الجانب هذا ما صدق. فمن الشبهة اللي يتمسكون فيها هؤلاء أن يعني الكلام جاء في السلطان الأكبر، أما النوابة ما عندنا دليل الآخر. نعم. وقد وجد من علماء تكلموا في بعض النواب قضاة مثل ابن الدؤاد أو شيء مثل هذا، والجواب على هذا الشبه إن نتمسك بالنصوص والقواعد الشرعية. الأصل التمسك بالنصوص والقواعد الشرعية. الآن نائب مروان اللي هو الحجاج فين؟ في العراق. من تكلم عليه من الصحابة علانية؟ جاءوا إلى الأنس يشتكون لظلم الحجاج، هو نائب ولي أمر، مو ولي أمر مباشر، الحجاج ترك النائب مروان. الحجاج يقتل العلماء، مو فقط يعني عنده يعني تحفيز للهو والطرب مدري إيش أو كذا، لا، يقتل العلماء سكوك غير شرعية يعني. ما جاء هذا أنس وقال مدام النائب والله لا أهلك الآن بفتوى فيه، هذا حجاج طول فاجر سيصبح يوم مزبلة بالتاريخ إلى آخره. ما خلق قال اصبروا، إني سمعت النبي يقول ما يأتيكم من عامل بعد، فعامل ولي نائب ولي الأمر كمعاملة الشيطان، قال اصبروا لنمثله في القطاع اللي هو فيه. أنس الصحابي الجليل أولى لاتبعه ولا فرضا عالم تأول بعد أنس فرضا تأول؟ لا والله تقديم مذهب الصحابة أولى. فكان ممكن لأنس أن يذكر مثل هذا، يقول هذا نائب ويضرب في نائب ولي الأمر في منطقة كذا. والوزراء ترى والأمراء في المناطق نواب، الأمير في المنطقة نائب، والوزير نائب في القطاع، بل عند الملك أظن يقدم قانون الذي تضع الدولة للوزراء أن يعملوا به على أمر أمير المنطقة، ما دام أن هذا الوزير مناط مع الأمير ينفذ هذا الشيء في البروتوكول اللي في نفس الوزارة ويحفظه في الإمارة. المقصود إن هذا من التأويل الفاسد. خشيت على بعض الشباب وشفتهم يعني حريصين إنهم يعني ينشرون دروس شخص قد ناقشته ورأى أنه يغتاب نواب ولا تنام، فقلت يعني إن استفدتم لكن احذروا هذه المسألة لأنها خطيرة جدا، بل أن السلامة لا يعدلها شيء، إذا صرت ما تميز فاحذر الشبه في هذا الباب. فالمقصود أن على المسلم أن يبتدع من الخوض في ولي الأمر ونوابه، من التأويل الفاسد التفريق، يقول لا هذا ولي الأمر. طب أنس ليش ما فرق وطعن في الحجاج ويقتل العلماء؟ قال اصبروا معهم على الكلام فيه، إن هذا سيتسلق عليه. ليش تسلق على ظهره المبدأ ذا بالطعن في أصل ولي الأمر وتفريق الكلمة؟ نعم. وذلك رددنا على فركوس في نحو 3 مجالس علمية ومجلسين، وملأنا الرسائل العالمية في الرد عليه، ثم مارس الكلام اللي يقوله النصر العلني. فيقول يجوز النصر للأمر علاني، تعرف من نصح؟ لما رأينا عمليا كيف استعمل مبدأه في النصر للأمر علاني، وجدناه ينصح قادة الجوازات قطاع الجوازات عندهم اللي هو ولي أمر نائب ولي الأمر في الجوازات وقوانين دخول البلد والخروج منها نائب، فرأينا يطعن أيوة الجوازات مالك حق تقاعد الواحد كم يوم كذا 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 كذا، دخلك في الأشياء دي اللي دارسينها ولاة الأمر هناك، رأيت؟ إذن هذا مسلكه، أن رأينا الذي يخوض في عرض ولي الأمر لا يغتابه وحده بل نوابه، فصار هذا تشبه بهم حينئذ، ونتشبه بقوم فهو منه. إن الحجاج إن 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 مروان كما أظن فعل بالأشعث، أظن ركز على المسألة، إن مروان عين علينا الحجاج وإن الحجاج يقتل وما أدري شلون، فبالأشعث أو غيره استغل تعيين الحجاج، وكيف يعين مروان؟ وظالم أو كما ذكر في مثل هذه القصص. إذن على المسلم أن لا يتأول تأويل الفاسد، خاصة التأويل اللي قال عليه ابن تيمية أشنع التأويل، التأويل يبيه سفك الدم. يتأول في النواب ولي الأمر، وأنه يتكلم على وزير السياحة أو وزير مدري من أو وزير ويطعن فيه ويشنع عليه وكذا، هذا يخلينا في الأخير سلفيين نبدأ نسلك مسلك حزبيين، نبدأ نطعن فيه ثم شوي نلقى نفسنا طعنا في الأكبر ليش عينه، ثم الفتن تقوم مرة أخرى. فعلى المسلمين أن ينتبهوا ويحذروا من هذا إيش المسلك أو التأويل الفاسد في حق ولي الأمر، أن يحترموا ولي الأمر ويحترموا نوابه وينصحوهم سرا، وينصحوهم سرا. نعم اقرأ.